الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب المناسك: باب محظورات الإحرام. وهذا الباب الذي عقده المؤلف رحمه الله تعالى يبين الأفعال التي إذا فعلها المحرم فسد نسكه أو يكون عليه فدية بسبب هذا الفعل. ومحظورات معناها الممنوعات، يعني محظورات جمع محظور، محظورات جمع محظور، والمحظور هو الممنوع، كما قال جل وعلا: وما كان عطاء ربك محظورا، يعني ممنوعة، كما ذكر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. فهذا الباب يبين فيه المؤلف رحمه الله تعالى المحظورات التي تحرم على المحرم أن يفعلها حال إحرامه. فقال المؤلف رحمه الله تعالى: وهي تسعة، يعني أن هذه المحظورات، محظورات الإحرام، عددها تسعة، وهي مذكورة في كتب الفقه. قال: حلق الشعر، حلق الشعر، وهذا أول هذه المحظورات أو الممنوعات التي تحرم على المحرم أن يفعلها حال إحرامه. الأول حلق الشعر، والمراد بحلق الشعر أي شعر في الجسم، سواء شعر الرأس أو شعر اليدين أو شعر الرجلين أو الساقين أو الفخذين أو الصدر أو غير ذلك من الشعر الذي ينبت في الجسم. فهذا هو المحظور الأول، وهو حلق الشعر. يحرم على المحرم حال الإحرام أن يحلق شعره، أن يحلق شعر بدنه. فنقول: يحرم على المحرم حلق شعره، أو حلق الشعر من جميع بدنه، حلق الشعر من جميع بدنه. فالحلق هنا، حلق الشعر، يشمل شعر الرأس وشعر البدن، مثل شعر اللحيين والشارب، شعر اليدين والرجلين، كل هذا ممنوع على المحرم حال إحرامه أن يزيله من بدنه. وإزالة الشعر من البدن إما أن تكون بالحلق أو بالتقصير أو كذلك بالنتف، فالحكم واحد. والدليل على أن حلق الشعر حال الإحرام من المحظورات قول الله جل وعلا: ولا تحلقوا رؤوسكم، ولا تحلقوا رؤوسكم، كما في سورة البقرة. فهذه الآية تدل على أن المحرم يحرم عليه أن يحلق شعره حال إحرامه. وظاهر الآية في قول الله سبحانه وتعالى: ولا تحلق رؤوسكم، ظاهر الآية أن المحظور هو حلق الرأس فقط، لكن العلماء رحمهم الله ألحقوا شعر البدن بشعر الرأس، فقالوا: أي شعر ينبت في البدن فإنه لا يجوز للمحرم أن يزيله حال إحرامه. فيحظر على المحرم أن يزيل أي شعر في جسمه حال إحرامه، فيحرم عليه حلق الرأس، حلق شعر رأسه حال الإحرام، كذلك سائر البدن كما ذكرنا. فالعلة واحدة، فلا يجوز للمحرم أن يزيل شيئا من الشعر الذي ينبت في في بدنه سواء كان على رأسه أو على سائر بدنه كساقيه ويديه وفخذيه وصدره وغير ذلك. ثم قال المؤلف: وتقليم الأظفار. وهذا هو المحظور الثاني، المحظور الثاني من محظورات الإحرام، تقليم الأظفار. كذلك قص الأظفار، قص الأظفار من اليد أو الرجل، وهذا هو قول جمهور العلماء، بل إن بعض العلماء حكى الإجماع في ذلك أن تقليم الأظافر أو الأظفار حال الإحرام من المحظورات. وبعض العلماء أو العلماء اختلفوا في القدر الذي تثبت به الكفارة، والدليل على هذا المحظور وهو تقليم الأظفار قوله سبحانه وتعالى: ثم ليقضوا تفثهم. فبعض الصحابة كابن عباس وغيره رضي الله تعالى عنهم فسر هذه الآية أو فسر قضاء التفث في قوله سبحانه وتعالى: ثم ليقضوا تفثهم، بأنه حلق الرأس وتقليم الأظافر ونتف الإبط. هذه الثلاثة هي المقصودة في قول الله جل وعلا: ثم ليقضوا تفثهم، كما فسره ابن عباس وغيره، كما فسره ابن عباس وغيره، أنه المقصود بذلك حلق الرأس وتقليم الأظفار أو الأظافر ونتف الإبط. هذا هو المقصود بهذه الآية كما مر بنا قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. فالآية هذه تدل على أن الأظفار مثل الشعر بالنسبة للمحرم، يعني لا يجوز أن يقلم المحرم أظفاره حال إحرامه ولا يقص شيئا من أظفاره إلا إذا كان هناك ظفر سواء في يده أو في رجله قد انقص من غير تعمد وضايقه، فإنه يجوز له أن يزيله حتى لا يضايقه، فلا بأس بذلك ولا محظور في ذلك. فهذه قد يعني يتحرج منها المحرم في بعض الأحيان، فتجد بعض المحرمين قد يكون عنده ظفر في رجله أو في يده قد انقص قليلا من غير قصد أو تعمد أو من غير فعله، فيجوز له أن يزيله حتى لا يضايقه، ولا بأس في ذلك ولا محظور في ذلك، كما ذكر ذلك جمع من أهل العلم رحمهم الله تعالى. ولذلك نقول أن هذا هو المحظور الثاني، تقليم الأظفار، تقليم الأظفار. ثم قال المؤلف: فمن حلق أو قلم، يعني حلق شعر رأسه أو شيئا من بدنه، أو قلم يعني قلم أظفاره 3 شعرات فعليه دم. فمن حلق أو قلم 3 شعرات فعليه دم. هنا قول المؤلف عليه دم فيه نظر، يعني لو أن المؤلف رحمه الله قال يعني فعليه فدية بدلا من أن يقول عليه دم لكان أولى، لأن الفقهاء يطلقون الدم على الفدية. فقول المؤلف فمن حلق أو قلم 3 شعرات فعليه دم، هذا هو المذهب، هذا هو المذهب عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وهو عليه أكثر أصحاب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وأيضا هو مذهب الشافعي رحمه الله، وهو مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. لكن نقول لو حتى لو حلق شعرة واحدة، ليس 3 شعرات، أو بعض شعرة، قال العلماء عليه طعام مسكين. انتبهوا إلى هذه المسألة الدقيقة، حلق الشعر كاملا هذا عليه الفدية، لكن لو حلق شعرة واحدة أو جزءا من شعرة لو حلق شعرة واحدة أو حلق جزءا من شعرة، قال العلماء عليه إطعام مسكين. إذا حلق شعرتين أو بعض شعرتين إذا حلق شعرتين أو بعض شعرتين فإنه يطعم مسكينين، وإذا حلق ثلاث شعرات فعليه دم، فعليه دم، يعني من ثلاث شعرات فما فوق فعليه دم. هكذا ذكر أهل العلم رحمه الله تعالى. لذلك لا تلزمه الفدية إلا إذا حلق ثلاث شعرات فأكثر، لأن الثلاث هي أقل ما يعني يصدق عليه الجمع، الجمع يكون من ثلاثة فما فوق، من ثلاثة فما فوق. ولذلك ذكر العلماء إذا حلق أقل من ثلاث شعرات، يعني شعرتين أو يعني جزء من الشعرتين، فعليه إطعام مسكينين. إذا حلق شعرة أو جزء من شعرة فعليه إطعام مسكين واحد، إذا حلق من ثلاث فما فوق فعليه الفدية، فعليه الفدية. هذا قول لأهل العلم. ومن العلماء من قال أن الفدية لا تجب إلا إذا حلق يعني الشعر كاملا، أو يعني حلق ما به إماطة الأذى، وهذا هو مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى. لأن الله جل وعلا يقول فمن كان منكم مريضا أو به أذى، أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وهذه الفدية على التخير، إما أن يصوم أو يتصدق أو يذبح. ثم ذكر المؤلف رحمه الله المحظور الثالث محظورات الإحرام، وهو تغطية الرأس بملاصق، كما قال ومن غطى رأسه بملاصق فدى. هذا هو المحظور الثالث من محظورات الإحرام، وهو تغطية رأس الذكر، تغطية رأس الذكر بملاصق مثل العمامة والغترة والشماغ والطاقية وغير ذلك مما يغطى به الرأس، وغير ذلك من التي تلبس على الرأس. وهذا دل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي مات بعرفة ومحرم، عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما وقصته الناقة قال اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تمسوه طيبا ولا تخمروا رأسه فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا. فالمعنى هنا والشاهد من هذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تخمروا رأسه، يعني لا تغطوا رأسه. وهذا يدل على أن المحرم لا يجوز أو يحرم عليه أن يغطي رأسه بملاصق، أما غير الملاصق فلا بأس في ذلك على الصحيح، مثل المظلة التي تقي الرأس عن ضربات الشمس وحرارة الشمس فلا بأس بها، لا بأس بها. حتى المظلة الصغيرة الآن التي انتشرت الآن التي تمسك من الرأس، من مقدمة الرأس، فهذه لا بأس بها لأنها ليست ملاصقة بالرأس. وجاء في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال ما يلبس المحرم من الثياب، يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلبس القمص، لا تلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس. فهذه أربعة أشياء ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم تحظر على المحرم أن يلبسها حال الإحرام، فذكرها النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمر في هذا الحديث كما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. فهذا المحظور بإجماع أهل العلم رحمهم الله تعالى، بإجماع أهل العلم رحمهم الله تعالى. لكن لو غطى الإنسان رأسه ناسيا أو جاهلا بالحكم فماذا عليه؟ قال أهل العلم لا شيء عليه، لا شيء عليه، لكن يجب على من رآه أن يذكره، لعموم قول الله سبحانه وتعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله قد فعلت، كما روى ذلك الإمام مسلم في صحيحه. فهذا تغطية الرأس من محظورات الإحرام. المحظور الرابع قال المؤلف: وإن لبس ذكر، يعني رجل، وإن لبس ذكر مخيطا فدا. هذا هو المحظور الرابع، وهو لبس الذكر للمخيط، لأن المخيط يحرم على الذكر، يحرم على الذكر حال الإحرام أن يلبس المخيط. فهذا هو المحظور الرابع الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى، وهو لبس الذكر للمخيط. فلا يجوز للمحرم حال الإحرام أن يلبس المخيط. وما هو المخيط؟ لا بد أن نعرف ما هو المخيط الذي يحرم على المحرم أن يلبسه. المخيط ليس المقصود به ما صنع من الخيوط، لا، كل الملابس مصنوعة من الخيوط، حتى الإزار والرداء الذي يلبسه المحرم حال الإحرام في الحج والعمرة مصنوع من الخيوط. لكن المقصود بالمخيط هو ما خيط على قدر البدن، على قدر البدن، مثل الثياب، مثل البنطلون، مثل الفانيلة وغير ذلك. الذي يخيط على قدر البدن هذا هو المخيط، وهو الممنوع على المحرم أن يلبسه. هذا هو الممنوع، ما خيط على قدر البدن أو على قدر عضو من أعضاء الجسم. وهذا دل عليه حديث ابن عمر كما في الصحيحين، أنه قام رجل فقال: يا رسول الله، ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الإحرام؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلبسوا القمص أو القميص ولا السراويلات ولا العمائم ولا البرانس، إلا أن يكون أحد ليست له نعلان، يعني ما يملك نعلان أو نعلين، فليلبس الخفين وليقطع أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا شيئا مسه زعفران ولا الورس، ولا تنتقب المرأة المحرمة، ولا تلبس القفازين. فهذه كلها ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، حديث ابن عمر في الصحيحين، مما يحرم على المحرم سواء كان رجلا أو امرأة أن يعني يفعله أو يلبسه. فالمرأة يحرم عليها أن تنتقب حال الإحرام، وكذلك يحرم عليها أن تلبس القفازين، لكن لا بأس أن تلبس المحرمة الخفين أو الجوربين، لكن يحرم على الرجل ذلك، يحرم على الرجل ذلك. وهذا المحظور أيضا محل إجماع بين أهل العلم. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن طيب بدنه أو ثوبه أو ادهن بمطيب أو شم طيبا أو تبخر بعود ونحوه فدا. هذا هو المحظور الخامس من محظورات الإحرام، وهو الطيب، مس الطيب. هذا هو المحظور الخامس، وهو مس الطيب. وهذا دل عليه حديث ابن عمر، حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يلبس المحرم ثوبا مصبوغا بورس أو بزعفران. فهذا الحديث فيه الدلالة على أن المحرم يحرم عليه مس الطيب بأي نوع من أنواع الطيب. وأيضا جاء في يعني الحديث الذي ذكرناه آنفا في قصة الرجل الذي وقصته ناقته وهو محرم: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تمسوه طيبا ولا تخمروا رأسه فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا. فقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تمسوه طيبا، هذا يدل على أن المحرم يحرم عليه مس الطيب. ولذلك هذا الرجل الذي وقصته ناقته ومحرم فيبعث يوم القيامة ملبيا كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه هي العلة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم من منع أن يمس طيبا ولا يخمر رأسه، لأنه يبعث يوم القيامة ملبيا، والملبي بالإحرام يحرم عليه تغطية رأسه وكذلك مس الطيب. وأيضا هذا المحظور يعني محل إجماع بين أهل العلم رحمهم الله تعالى أن الطيب من محظورات الإحرام. وقول المؤلف أو شم طيبا، هذا هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، يعني حتى لو شم الطيب فقط، ليس وضع الطيب على جسمه أو بدنه أو ملابسه ملابس الإحرام، حتى لو شم الطيب متعمدا فقد وقع في المحظور، وقد وقع في المحظور. لكن هذه المسألة يعني محل خلاف بين أهل العلم. من العلماء من قال أنه لا، يعني لا يكون محظورا إذا شم الطيب، يعني أن المحرم غير ممنوع من شم الطيب، يجوز له أن يشم الطيب. ومن العلماء من قال أنه يحرم عليه شم الطيب، لكن خروجا من هذا الخلاف ينبغي للمسلم أن يجتنب الطيب، سواء بوضعه في البدن أو الملابس أو أن يشمه، فيبتعد عن ذلك تماما حتى يخرج من هذا الخلاف الذي ذكره أهل العلم رحمهم الله تعالى. لأن القول الثاني في هذه المسألة وهو قول الجمهور أنه يكره أن يشم الطيب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تطيب عند إحرامه كما في حديث عائشة، ولا بد أن يبقى أثر رائحة الطيب في الملابس أو في البدن، فالإنسان قد يشمه سواء متعمدا أو غير متعمد. لكن خلاف، يعني خروجا من هذا الخلاف، ينبغي للمحرم حال الإحرام أن يجتنب الطيب، يعني ويبتعد عن شم الطيب سواء متعمدا أو يعني قد وقع في بدنه أو ثوبه، فيبتعد عن ذلك. حتى بعض العلماء قالوا أن الصابون الذي يستعمل فيه طيب، في ريحة الطيب، أنه يمنع منه المحرم. كذلك الشاي الذي وضع فيه النعناع وما يسمى بالحبق، هذا كله ذكر أهل العلم أنه لا يجوز أن يشربه المحرم. كذلك القهوة التي توضع فيها الزعفران وغير ذلك، لا يجوز المحرم أن يشربها لأن فيها زعفران، فينتبه المحرم من هذه الأشياء لأنها فيها فدية وهي تعتبر من محظورات الإحرام، فيمنع. فينتبه حتى للصابون الذي يستعمله، إذا كان فيه رائحة قوية كرائحة الطيب فإنه يجتنبها ويعدل إلى غيرها إن وجدت. فهذا قول قوي لجمع من أهل العلم رحمهم الله تعالى. الحاصل أن المحرم عليه أن يحتاط لعبادته وحجه، ويبتعد عن كل ما يدنس هذه العبادة وهذه الشعيرة العظيمة. ثم قال المؤلف: وإن قتل صيدا مأكولا بريا أصلا، ولو تولد منه ومن غيره أو تلف في يده فعليه جزاؤه. وهذا هو المحظور السادس محظورات الإحرام، وهو قتل الصيد. هذا هو المحظور السادس، وهو قتل الصيد واصطياد الصيد. أيضا الصيد للمحرم على قسمين: القسم الأول الصيد الذي يحرم على المحرم قتله، وهذا أيضا نوعان. النوع الأول كل صيد مأكول بري أصلا كما ذكر المؤلف، مثل الغزلان، الوعول، الطيور، هذه يحرم على المحرم أن يصيدها أو أن يعين إنسانا على صيد هذه الحيوانات وهذه الطيور. فقول المؤلف: وإن قتل صيدا مأكولا، هنا يعني خرج بهذه الكلمة مأكولا، خرج غير المأكول، يعني غير المأكول ليس فيه فدية. وقوله بريا خرج من هذه الكلمة صيد البحر، لأن صيد البحر كما هو معلوم جائز سواء للمحرم أو لغير المحرم، لا بأس بذلك. فلا بد أن يكون مأكولا وبريا أصلا، يعني يعيش في البرية، أن يعيش في البرية، ولو تولد منه ومن غيره أو تلف في يده فعليه جزاؤه، يعني أن يضمن هذا الحيوان أو هذا الطير أو غيره مما صاده أو أعان على صيده، فهذا من محظورات الإحرام وهو قتل الصيد. الثاني ما تولد منه ومن غيره كما ذكر المؤلف، يعني لو تولد من صيد بري ومن غيره من الحيوانات الأهلية فإنه يحرم على المحرم قتله. ليش؟ لأنهم يقولون إذا اجتمع مبيح ويعني حيوان يباح قتله وحاضر غلب جانب الحظر، لأنه لا يمكن اجتناب المحظور إلا بترك الحلال، فيتعين حينئذ الاجتناب، وهذا أصل يعني من الأصول عند الحنابلة. والدليل على ذلك قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. فهذه الآية أو ظاهر هذه الآية أنه يحرم على المحرم قتل الصيد حال الإحرام، كذلك الإعانة على قتل الصيد، لا يجوز للمحرم أن يعين غيره على صيد الحيوانات البرية المأكولة حال الإحرام، يعني لا يصيد ولا يعين غيره على الصيد، وهذا ما قرره أهل العلم رحمهم الله تعالى. وأيضا جاء في حديث أبي قتادة أو أبي قتادة في قصة قتله الحمار الوحشي وهو غير محرم، قال عليه الصلاة والسلام لأصحابه وكانوا محرمين: هل منكم أحد أمره أو أشار إليه بشيء؟ قالوا لا. قال: فكلوا ما بقي من لحمها. وأيضا حديث الصعب بن جثامة رضي الله تعالى عنه. الشاهد أنه يحرم على المحرم أن يقتل الصيد أو يعين غيره على قتل الصيد، فالصيد الذي يعني يضمن فيه المحرم الجزاء ذكر أهل العلم أنه له ثلاثة شروط: أن يكون مباحا كما ذكر المؤلف، وأن يكون بريا كذلك، وأن يكون أصله متوحشا، أن يكون أصله متوحشا. وقول المؤلف: أو تلف في يده فعليه جزاؤه، يعني إذا تلف هذا الصيد الذي صاده المحرم في يد المحرم فعليه جزاؤه، حتى ولو لم يقصد قتله، يعني لو مرض أو ثم مات فإنه يضمن كما ذكر أهل العلم والله أعلم. القسم الثاني: الحيوان الذي لا يحرم على المحرم قتله، وهذا ذكره المؤلف بقوله: ولا يحرم حيوان إنسي ولا صيد البحر ولا قتل محرم الأكل ولا الصائل. هذه الحيوانات التي ذكرها المؤلف هي التي لا يحرم على المحرم قتلها حال الإحرام، الحيوانات التي لا يحرم قتلها حال الإحرام ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى. النوع الأول: الحيوان الإنسي، وهذا خرج به المتوحش وكذلك المستأنس مثل الإبل والغنم والبقر، فهذا لا يحرم ذبحه بإحرام ولا أو في الحرم ولو توحش، وهذا بإجماع أهل العلم رحمهم الله تعالى. النوع الثاني: صيد البحر كما ذكر المؤلف: ولا صيد البحر، والدليل قول الله عز وجل: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. فصيد البحر يجوز للمحرم ولغير المحرم، ولا إشكال في ذلك ولا فدية فيه، وهذا بإجماع أهل العلم رحمهم الله تعالى إذا لم يكن في الحرم. أما إذا كان في الحرم ففيه خلاف. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ولا ينفر صيده، يعني في الحرم، فهذا مما استدل به العلم رحمه الله تعالى حتى أنه لا يجوز أن ينفر. بعض الناس تجده محرما إما بحج أو عمرة فينفر الطيور التي تحوم حول الحرم، فهذه مما لا يجوز فعله من المحرم حال الإحرام. كذلك النوع الثالث، الحيوان الذي يحرم أكله، الذي يحرم أكله مثل السباع والضباع وغيرها، كما قال المؤلف رحمه الله: ولا قتل محرم الأكل. محرم الأكل يعني الذي لا يجوز أكله من الدواب والحشرات وغيرها، وهذا على أقسام. الأول كما ذكر العلماء الذي يؤذي ولا ينفع، الذي يؤذي ولا ينفع، الذي يؤذي ولا ينفع، هذا يشرع قتله، بل إن النصوص جاءت بالأمر بقتله، كما جاء في الصحيحين من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمس من الدواب كلها فواسق تقتل في الحرم: الغراب والحدأة والكلب العقور والعقرب والفأرة، وفي رواية والحية، فهذه كلها مما جاء الحث بقتلها، مما جاء الحث بقتلها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: خمس من الدواب كلها فواسق تقتل في الحرم: الغراب والحدأة والكلب العقور والعقرب والفأرة، وفي رواية والحية. فهذه يعني كلها تقتل، وما في معناها مثل العقرب وغيرها، هذه تقتل وقتلها مستحبة بالإجماع. النوع الثاني أو القسم الثاني الذي يضر أو لا يضر ولا ينفع، لا يضر، لا يضر ولا ينفع، مثل الخنافس، هذه لا تضر ولا تنفع. فذكر العلماء أنه يكره قتلها لأنه لا فائدة من قتلها، لا فائدة من قتلها. النوع الثالث الذي لا يضر أو الذي يضر وينفع، الذي يضر وينفع، مثل الطيور الجارحة مثل البازي والصقر والنسر وسائر الجوارح من الطيور، هذه قتلها جائز، لا يكره قتلها ولا يستحب، لا يكره ولا يستحب، يعني من ترك يعني ما تركها ولم يقتلها فلا شيء عليه، ومن قتلها فلا شيء عليه، لا كراهة في ذلك، لا كراهة في ذلك. والقسم الرابع الذي ذكره أهل العلم الذي جاء النهي عن قتله، جاء النهي عن قتله، مثل النملة وكذلك النحلة والصرد، وهذا نوع من الطيور، والهدهد كما جاء في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. فهذه الأقسام التي ذكرها أهل العلم رحمهم الله تعالى. النوع الرابع الحيوان الصائل الذي ذكره المؤلف في قوله ولا صائل، يعني لا يحرم قتل الصيد الصائل، هذا هو مقصود كلام المؤلف رحمه الله، لا يحرم قتل الصيد الصائل بحيث أن يدفع عن نفسه أو يدافع عن نفسه أو عن ماله، سواء خشي التلف والضرر أو لا، فلا يحرم في هذه الحال، لا يحرم قتل الصيد الصائل مثل الكلب العقور ونحو ذلك. فهنا بعض المحظورات التي ذكرها المؤلف فيما يتعلق بقتل الصيد، وهو المحظور السادس. المحظور السابع قال: ويحرم عقد النكاح ولا يصح ولا فدية وتصح الرجعة. هذا هو المحظور السابع محظورات الإحرام، وهو عقد النكاح. عقد النكاح فلا يجوز للمحرم أن يعقد النكاح، أن يعقد النكاح، ولا يخطب ولا يخطب، هذه من محظورات الإحرام، فلا يجوز عقد النكاح حال الإحرام، لا يجوز حال الإحرام أن يعقد المحرم النكاح، وهذا هو قول الجمهور رحمهم الله تعالى، كما جاء في حديث عثمان عند مسلم في الصحيح، النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينكح المحرم ولا لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، هذه ثلاثة أشياء: لا ينكح ولا ينكح ولا يخطب، فهذه ثلاثة أشياء ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بعقد النكاح حال الإحرام: لا ينكح ولا ينكح ولا يخطب. وأيضا جاء في حديث ميمونة بنت الحارث أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال، يعني غير محرم، قال: وكانت خالتي وخالة ابن عباس. فهذا الحديث دل على أن المحرم لا يجوز له أن يعقد النكاح، ولذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أو ذكر في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال، يعني غير محرم، فقوله وهو حلال يدل على أن المحرم لا يجوز له أن يعقد النكاح، لا يجوز أن يعقد النكاح حال الإحرام، وهذا قول لجمع من أهل العلم. ومن العلماء من قال أنه لا يحرم عقد النكاح على المحرم، لكنه قول مرجوح، والراجح في هذه المسألة والعلم عند الله ما ذهب إليه جمهور العلماء أنه يحرم عقد النكاح حال الإحرام، وهذا هو القول الأقرب، هو القول الأقرب والله أعلم. وقال المؤلف: وإن جامع المحرم قبل التحلل الأول فسد نسكهما ويمضيان فيه ويقضيانه ثاني عام. هذا هو المحظور الثامن من محظورات الإحرام، وهو الوطء، الوطء أو الجماع حال الإحرام، وهو أعظم المحظورات، هو أعظم المحظورات، الجماع حال الإحرام هو أعظم المحظورات، وهو المحظور الثامن، وهو محرم بنص القرآن وإجماع العلماء. يقول الله عز وجل: فمن فرض فيهن الحج فمن فرض فيهن الحج فلا رفث. الرفث هو الجماع كما ذكر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. ونقل الإجماع على أن من محظورات الإحرام الوطء، الوطء حال الإحرام. والجماع له ثلاث حالات، له ثلاث حالات: الحالة الأولى أن يجامع المحرم امرأته قبل الوقوف بعرفة، قبل الوقوف بعرفة، يعني في اليوم الثامن مثلا، في اليوم السابع وهو محرم، فهنا نقول يفسد حجه بإجماع أهل العلم، ويلزمه أمور: الأول يجب المضي في إحرامه أن يكمل هذا النسك، ثانيا يجب عليه القضاء، مع أن العلماء اختلفوا في هذا، في هذا الأمر، يعني في هل يقضي أم لا، يعني هل يقضي على الفور أم على التراخي، يعني هل يقضي السنة التي بعدها مباشرة أم متى تيسر أو متى أراد، على قولين: منهم من قال أنه يجب على الفور في العام المقبل مباشرة، وهذا مذهب الحنابلة والمالكية وبعض الشافعية أو الحنفية، والقول الثاني أنه يجب على التراخي، وهذا رواية عند الحنفية وكذلك قول عند الشافعية في مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. والأمر الثالث عليه الهدي، عليه الهدي، وهذا أيضا اختلف العلماء في يعني صفة الهدي على قولين: قول الأول أنه يجب عليه بدنه، وهذا هو قول الجمهور. قول الثاني عليه شات فقط تلزمه شات، وهذا قول أبي حنيفة. وهذه الشات أو البدنة تذبح في الحرم وتوزع على فقراء الحرم ولا يأكل منها شيئا. الأمر الرابع عليه التوبة وأن يكثر من الاستغفار، إنه وقع في الإثم متعمدا ذاكرا. الحالة الثانية أن يجامع بعد الوقوف بعرفة، هذه الحالة الثانية، أن يجامع امرأته بعد الوقوف بعرفة وقبل رمي جمرة العقبة، يعني بعد غروب شمس اليوم التاسع من ذي الحجة وهو يوم عرفة، أن يجامع امرأته بعد غروب الشمس يعني بعد الوقوف بعرفة وقبل رمي جمرة العقبة من يوم العيد. وهذه أيضا المسألة محل خلاف بين أهل العلم، منهم من قال أن حجه فاسد ويلزمه ما يلزم من جامع قبل الوقوف، وهذا هو مذهب الجمهور. والقول الثاني أن حجه صحيح، أن حجه صحيح، لكن عليه أن يهدي بدنه، وهذا هو مذهب الحنفية وقول للمالكية رحمهم الله تعالى. فهذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى. الحال الثالثة أن يجامع بعد التحلل الأول، بعد التحلل الأول، وهذا حجه صحيح عند الأئمة الأربعة، بل نقل الإجماع على هذا، لكن يلزمه هدي، يلزمه هدي. والعلماء أيضا اختلفوا في نوع الهدي، منهم من قال إن عليه شات، وهذا مذهب الإمام أحمد وقول عند الشافعية، ومن العلماء من قال إن عليه بدنة، وهذا مذهب أيضا الشافعية ورواية عند الحنابلة رحمهم الله تعالى. ثم قال المؤلف: وتحرم المباشرة، فإن فعل فأنزل لم يفسد حجه وعليه بدنة، لكن يحرم من الحل لطواف الفرض. فهذا هو المحظور التاسع محظورات الإحرام، وهو المباشرة فيما دون الفرج، مثل يعني يباشر أو يعني يداعب زوجته فيما دون الفرج، هذا هو المحظور التاسع المباشرة دون الفرج. والدليل قول الله سبحانه وتعالى: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث فلا رفث. الرفث كما ذكر أهل العلم يشمل أمرين: الأمر الأول مباشرة النساء بالجماع ومقدمات الجماع، الثاني الكلام بذلك، يعني كان يقول المحرم لامرأته: إن أحللنا من إحرامنا فعلنا كذا وكذا. فهذا هو المعنى الثاني للرفث كما ذكر العلماء رحمهم الله تعالى. فالحاصل في ذلك أن الرفث يشمل الجماع ومقدماته، وهذا القول اختاره جمع من أهل العلم. وكذلك أن يكون دون الفرج، أن يكون دون الفرج، لكن العلماء قالوا أن الكلام في مباشرة المحرم، يعني أن يتكلم مع زوجته في يعني المباشرة ونحو ذلك، يعني قالوا أن عليه الفدية في المباشرة فيما دون الفرج. وهذا اختلف أيضا العلماء في هذه المسألة على قولين: قول الأول إن وطئ فيما دون الفرج ولم ينزل فعليه دم، لكن إن أنزل فعليه بدنة، وهذا قياسا على بدنة إيش؟ بدنة الوطئ في الفرج، وهذا هو قول المذهب عند الحنابلة رحمهم الله تعالى. القول الثاني إن وطئ فيما دون الفرج فأنزل أو لم ينزل، سواء أنزل أو لم ينزل، فعليه دم وهو شات، لكن لا تجب عليه البدنة كما في القول الأول، وهذا رواية عند الحنابلة وأيضا مذهب الحنفية والشافعية رحمهم الله تعالى. الوجه الثاني فساد الحج إن باشر فأنزل، وهذا أيضا اختلف العلماء في هذه المسألة أو في هذا الأمر على قولين، اختلفوا فيها على قولين. القول الأول أنه إن باشر فأنزل فلا يفسد حجه، وهذا هو المذهب وهو قول الجمهور رحمهم الله، لأنه لا دليل على فساد الحج، لا دليل على فساد الحج، لذلك قالوا لا يفسد حجه. القول الثاني أنه إن باشر فأنزل فإنه يفسد حجه. لماذا؟ قالوا لأن كل تلذذ بمباشرة إذا حصل منها أو معها إنزال يفسد الحج، وهذا هو مذهب الإمام مالك، وأيضا رواية عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى، أو رواية عند الحنابلة، رواية عند الحنابلة. فهذا فيما يتعلق بالمحظور التاسع من محظورات الإحرام. ثم قال المؤلف رحمه الله: وإحرام المرأة كالرجل إلا في اللباس، وتجتنب البرقع والقفازين وتغطية وجهها، ويباح لها التحلي. هنا المؤلف رحمه الله تكلم أو ذكر صفة إحرام المرأة. فالمرأة حال الإحرام يجب عليها أن تجتنب ما يجتنبه الرجل، يجب على المرأة حال الإحرام أن تجتنب ما يجتنبه الرجل، مثل حلق الشعر، تقليم الأظافر، الطيب، وغيرها مما ذكره المؤلف من محظورات الإحرام، لعموم الخطاب، الخطاب عام للرجل والمرأة إلا ما استثني. ولذلك قال المؤلف: إلا في اللباس، يعني لا يحرم على المرأة حال الإحرام أن تلبس المخيط ولا تغطية الرأس. المرأة لا يحرم عليها حال الإحرام لبس المخيط ولا تغطية الرأس، وهذا بإجماع أهل العلم، وهذا هو الفرق بينها وبين الرجل حال الإحرام. لكن يضاف على المرأة من محظورات الإحرام لبس القفازين، وكذلك لبس النقاب، لا يجوز للمرأة حال الإحرام أن تلبس النقاب ولا البرقع، وكذلك لا تلبس القفازين، هذا مما يعني تختص بها المرأة ويجب عليها اجتنابها حال الإحرام. فقول المؤلف: وتجتنب البرقع، قول المؤلف وتجتنب البرقع، هذا من الأمور التي تختص بها المرأة حال الإحرام والتي يجب عليها اجتنابها، وهو البرقع، لبس البرقع للمرأة وكذلك النقاب من محظورات الإحرام. فهذا من محظورات الإحرام بالنسبة للمرأة. فالمؤلف قال: وتجتنب البرقع، قال المؤلف وتجتنب البرقع. فلو أن المؤلف رحمه الله قال النقاب بدل البرقع لكان أولى، لأنه الوارد في الحديث، جاء في الحديث: وتجتنب النقاب، تجتنب النقاب. فلم يقل النبي صلى الله عليه وسلم تجتنب البرقع، قال وتجتنب النقاب. أيضا قال المؤلف: والقفازين، وهذه من محظورات الإحرام بالنسبة للمرأة أن تجتنب القفازين، يحرم عليها أن تلبس القفازين في يديها، لكن تغطي يديها عن الرجال الأجانب بعبايتها التي تلبسها ونحو ذلك. واجتناب القفازين بالنسبة للمرأة جاء في النهي في حديث ابن عمر: ولا تلبس القفازين، فيه النهي عن أن تلبس المحرمة القفازين حال الإحرام. أيضا تغطية الوجه، يعني تجتنب المرأة تغطية وجهها إلا عند الرجال الأجانب، يعني أن المشروع للمرأة حال الإحرام هو كشف الوجه، كشف الوجه إلا في حضرة الرجال الأجانب فإنها تغطي وجهها، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد. واستدلوا بحديث ابن عمر، النبي صلى الله عليه وسلم قال: إحرام المرأة في وجهها، إحرام المرأة في وجهها، وإحرام الرجل في رأسه. ف يعني تضع شيء فوق رأسها، فإذا مر بها الرجال الأجانب فإنه تسدلها على وجهها، كما جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفنا. فالمرأة يعني لا تغطي وجهها، لكن لا يحرم عليها أنها تغطي وجهها، لا يحرم عليها، لكن المشروع والأفضل ألا تغطي وجهها حال إحرامها إلا في حضور الرجال الأجانب، فإنه يجب عليها في هذه الحال أن تغطي وجهها عن الرجال الأجانب. وهذه أيضا من المسائل التي اختلف فيها أهل العلم، يعني تغطية المحرمة وجهها، قالوا أنه يجوز للمرأة أن يعني تغطي وجهها سواء في حضرة الرجال الأجانب وغير ذلك، وهذا لا بأس به. ومنهم من قال أنه يشرع أن لا تغطي وجهها إلا إذا مر بها الرجال الأجانب. ف يعني سواء الأمر واسع في هذا، يعني لو غطت وجهها أو كشفت في غير حضور الرجال الأجانب فلا بأس بذلك، لكن يجب عليها أن تغطي وجهها سواء كانت محرمة أو غير محرمة في حضرة الرجال الأجانب. ثم قال المؤلف: ويباح لها التحلي. هذا ما يباح للمحرمة من الزينة، يعني يباح للمرأة أن تلبس الحلي، أن تلبس الحلي، كذلك يباح لها الحنة وهي محرمة، لكن كره ذلك جمهور أهل العلم بعد أن تتلبس المرأة بالإحرام. فأيضا يباح لها الاكتحال، يجوز للمرأة وهي محرمة أن تكتحل إذا كان هذا الكحل غير مشتمل للطيب، يعني ما ليس فيه طيب فلا بأس بذلك. كذلك المكياج يجوز لها فلا بأس به للمحرمة، لكن الأولى تركه، الأولى ترك ذلك. لماذا؟ لأنه كما ذكر أهل العلم مناف لشعث الحج، يعني ينبغي للمسلم حال إحرامه بالحج أن يكون في هيئة رثة أشعث أغبر، هكذا ينبغي للحاج، ينبغي للحاج حال الإحرام أن يكون أن تكون هيئته رثة أشعث أغبر، لا يعني يتعمد الزينة وغير ذلك مما ينافي شعث الحج. ونلخص هذه المحظورات، نقول أن محظورات الإحرام يمكن أن يعني نقسمها إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول المحظورات التي تحرم على الذكور والإناث جميعا، وهي ستة: حلق الشعر، تقليم الأظافر أو الأظفار، استعمال الطيب بعد الإحرام، الجماع ودواعيه مثل عقد النكاح والنظر بشهوة والمباشرة وغير ذلك، والخامس لبس القفازين، والسادس قتل الصيد. هذه يحرم على الرجال وعلى النساء، على الذكور وعلى الإناث. القسم الثاني الذي يحرم على الرجال ولا يحرم على الإناث، وهم اثنان: لبس المخيط مثل السراويل وغيرها، والثاني تغطية الرأس. فلا يجوز للرجل أن يلبس المخيط، لكن المرأة يجوز لها أن تلبس المخيط. كذلك الرجل لا يجوز له أن يغطي رأسه بملاصق، لكن المرأة يجوز لها أن تغطي رأسها بملاصق. القسم الثالث من أقسام محظورات الإحرام الذي يحرم على الإناث ولا يحرم على الذكور، وهو محظور واحد وهو النقاب. هذا هو القسم الثالث من محظورات الإحرام، هذا هو القسم الثالث من محظورات الإحرام الذي يحرم على الإناث دون الذكور، وهو النقاب. هذا فيما يتعلق بهذا الباب، وهو محظورات الإحرام التي ذكرها المؤلف، وهي تسعة ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى، ويعني أتينا بها وأتينا بالأدلة على ذلك. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.